منذ آلاف السنين لم يكن سقوط قطعة من لحم الخنزير على الأرض مجرد فوضى عابرة تحتاج إلى التنظيف، بل كان يعتبر تهديداً كونياً، شيئاً يمكن أن يعرض مجتمعات بأكملها لخطر وجودي حقيقي.
صحيح، وهذا يبدو غريباً جداً بالنسبة لنا اليوم.
بالضبط، واليوم سنفهم لماذا كان الأمر كذلك. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع لنفكر في مشهد مألوف جداً في المجموعات الدراسية، يعني ينتهي الجميع للتو من دراسة نصوص رائعة وعميقة، نصوص تتحدث عن المحبة أو الفلسفة، ثم يقترح أحدهم فجأة:
ماذا سندرس تالياً؟ ما رأيكم في سفر اللاويين؟
تماماً، وفي تلك اللحظة ينفجر الجميع بالضحك، أو على الأقل يتبادلون نظرات الاستغراب. لماذا؟ لأن هذا النص القديم مليء بقواعد تبدو يعني غريبة جدا حول ما يمكن لمسه وما لا يمكن أكله، وحتى كيفية التعامل مع العفن على الجدران.
نعم، بالنسبة لعقولنا المعاصرة هو يبدو وكأنه لغز غير قابل للفك، مجرد قائمة من القواعد البالية.
ولهذا السبب تحديدا نحن هنا في هذا الاستكشاف المتعمق اليوم نغوص في مصادرنا، وتحديداً محاضلة الدكتور ديفيد دي سيلفا حول موضوع الطهارة والتلوث. مهمتنا هي فك شفرة هذا النظام، إثبات أن هذه القوانين لم تكن مجرد تعقيدات، بل كانت خريطة كونية عميقة لكيفية العيش في حضرة إلاف قدوس.
ما يثير الاهتمام حقاً هو مقدار الجهد الفكري الذي نحتاجه اليوم لنقرأ نصوصاً كهذه بتعاطف. نحن في عصرنا الحديث اعتدنا على التفكير في قواعد الطهارة على أنها أشياء سطحية،
أو ربما قشور خارجية تعيق الروحانية الحقيقية.
بالضبط، لقد فقدنا الإحساس بما كان يسميه القدماء خطر المقدس. نحن نرى أن الوصول إلى المقدس متاح وآمن تماماً، لكن بالنسبة لهم الاقتراب منه دون استعداد كان يشبه حرفياً اللعب بقوة هائلة وغير متوقعة.
وهذا يطرح نقطة رائعة جداً. لكي نفهم هذا الهوس، ربما نحتاج أولاً أن ننظر إلى ردود أفعالنا الغريزية اليوم تجاه الأشياء التي نعتبرها نحن في غير محلها.
كيف تقصدين؟
يعني لو أخذنا كوباً من تراب الزراعة ورميناه في حديقة المنزل، فهذا أمر طبيعي جداً، التراب مكانه في الحديقة. لكن تخيل لو سكبنا نفس الكوب عمداً على سجاد غرفة المعيشة ذي اللون الفاتح.
ستكون هناك حالة من الذعر الفوري.
تماماً، انزعاج شديد وبحثاً فوري عن أدوات التنظيف، مع أن التراب لم تتغير تركيبته الكيميائية، هو نفس التراب، لكنه تجاوز حدوده، لقد أصبح تلوثاً لمجرد أنه في المكان الخطأ.
وهذا يتوافق تماماً مع تعريف العديد من الدراسات الأنثروبولوجية، التلوث هو ببساطة مادة في غير مكانها الطبيعي.
وهذا لا يقتصر على التراب فقط، بل يمتد إلى طعامنا. نحن نأكل لحم البقر أو الدجاج بكل سرور، لكن مجرب فكرة تناول لحم الكلاب أو القطط تثير اشمئزازاً فورياً.
ليس لأن طعمه سيء، فنحن لا نعرف طعمه أصلاً.
صحيح، بل لأن هناك قاعدة غير مكتوبة تصنف هذه الحيوانات كرفقاء وليس كطعام. هناك خط غير مرئي تم تجاوزه، ويمكننا رؤية ذلك في قاعدة الخمس ثوان الشهيرة أيضاً.
قاعدة الخمس ثوان لإنقاذ الطعام المتساقط.
نعم، إذا سقطت قطعة طعام على طاولة المطبخ نتناولها فوراً، لكن إذا سقطت على الأرض حتى لو كانت تبدو نظيفة نتردد، نغسلها أو نرميها. نحن أيضاً نمتلك رموز طهارة.
وماذا عن مصافحة شخص يعطس بشدة ومصاب بالزكام؟
يا إلهي، نبتسم بلطف، نصافحه بسرعة، ثم نبحث بيأس عن معقم اليدين. وهنا أريد أن أتوقف قليلاً وأطرح تحدياً. أليس هذا دليلاً على أن القدماء كانوا ببساطة يمتلكون نسخة بدائية من نظرية الجراثيم والطب الحديث؟
هذا افتراض شائع جداً.
يعني ألم يلاحظوا أن لحم الخنزير يسبب الأمراض فمنعوه لحماية أنفسهم؟ هل نتجاهل الصحة العامة هنا؟
انظري، هذا التساؤل منطقي، لكنه الفخ الذي نقع فيه دائما عند دراسة الثقافات القديمة. محاولة تفسير هذه القواعد بأسباب طبية حديثة تفقد النص معناه الحقيقي.
كيف ذلك؟
القدماء لم يكونوا خائفين من الإصابة بمرض أو ببكتيريا السلمونيلا، لم يكن لديهم أي مفهوم من الميكروبات أصلاً. التلوث بالنسبة لهم لم يكن متعلقاً بالجراثيم، بل كان متعلقاً بخطر المقدس.
خطر المقدس؟
نعم، التلوث كان يجعلهم غير لائقين للتواجد في حضرة الله. الشخص الذي يلمس جثة لم يكن يعتبر مريضاً يحتاج لحجر صحي، بل غير طاهر، وهذا يعني أنه لا يمكنه دخول الهيكل. الأمر كان يعتبر خطراً وجودياً، قد يكون مميتاً.
واو، هذا يغير المنظور تماماً. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالنظافة الجسدية، فما هو المنطق الذي يحكم هذه القواعد؟
الإجابة تكمن في الحفاظ على النظام الكوني الذي خلقه الله. هناك مكان لكل شيء، ويجب أن يبقى كل شيء في مكانه.
النظام الكوني؟ هذا يبدو واسعاً جداً. المصادر تذكر 4 فئات رئيسية لفهم هذا النظام.
صحيح، لدينا المقدس مقابل العادي والطاهر مقابل النجس. هذه الفئات تعمل كشبكة لتصنيف كل شيء.
كيف تعمل هذه الشبكة في الحياة اليومية؟
المواطن الإسرائيلي العادي في حالته الطبيعية هو طاهر وعادي، يمكنه الذهاب للسوق وممارسة حياته، لكن إذا مسته نجاسة يصبح نجسا وعاديا.
وماذا يحدث إذا أصبح نجسا وعاديا؟
يمنع من الاقتراب من المساحات المقدسة حتى يتطهر. وعلى الجانب الآخر، لدينا الأشياء الطاهرة والمقدسة، مثل العشور التي تعطى للكهنة.
الأشياء المخصصة لله حصرياً.
بالضبط، لا يمكن لشخص عادي أن يأكلها، لأنها نقلت من المجال البشري إلى المجال الإلهي.
هذا يشرح لغزاً لطالما حيرني. لماذا يعتبر جراد البحر أو الاستاكوزا نجساً ومحرماً؟
تفضلي، ما هو استنتاجك الآن؟
كنت أظن أن السبب صحي، لكن بناء على هذا المنطق الكوني، جراد البحر نجس لأنه يعيش في البحر، ولكنه يمشي بأرجل على قاع البحر كحيوانات اليابسة.
يا سلام، بالضبط.
إنه يخترق التصنيفات الكونية، يخلط بين فئة الأسماك وحيوانات اليابسة، مما يجعله خرقا للنظام.
الطهارة هي بقاء الأشياء في مكانها الصحيح، وأي شيء يخل بهذا النظام هو نجس.
هنا يحضرني قياس فريد ومدهش قرأته في المصادر لتبسيط فكرة اختلاط النجس والمقدس.
قياس مركبة الفضاء؟
نعم، في مسلسلات الخيال العلمي مثل مركبة إنتربرايز، التقاء المادة مع مضاد المادة يولد طاقة هائلة للتشغيل، لكن إذا تفاعل خارج السيطرة، النتيجة دمار هائل ينسف المركبة.
هذا التشبيه دقيق للغاية.
هل كان الجمع بين النجس والمقدس ينظر إليه بنفس هذه الطريقة المتفجرة؟
تماماً. القوة الكامنة في المقدس يمكن أن تكون مصدر بركة عظيمة، بل أساس استمرار الحياة إذا تم الاقتراب منها بطريقة صحيحة.
ولكن إذا تلامست مع التلوث؟
تتحول إلى قوة تدميرية هائلة. لذلك الطقوس لم تكن مجرد شكليات أو قواعد جافة،
بل كانت إجراءات سلامة حيوية للتعامل مع قوة تفوق الوصف البشري. هذا يقودنا إلى نقطة أخرى هامة، هذا النظام الكوني لم يبقى مجرد أفكار تجريدية.
صحيح، بل ترجم إلى خرائط فعلية نظمت الزمان والمكان والمجتمع.
لنتحدث عن هذه الخرائط، خريطة الأفراد مثلاً، هناك تمييز واضح بين الأمم الأخرى وإسرائيل.
وداخل إسرائيل نفسها، هناك دوائر تزداد قداسة. عموم الشعب، ثم اللاويون، ثم الكهنة.
وصولاً إلى رئيس الكهنة الذي يمتلك أعلى درجات القداسة. وهذه الخريطة البشرية انعكست جغرافياً في تصميم الهيكل.
هندسة الهيكل هي خريطة مكانية دقيقة لهذا التسلسل الكوني.
فناء الأمم متاح للجميع، ثم فناء النساء، ثم فناء الرجال، ثم القدس للكهنة،
وأخيراً قدس الأقداس الذي لا يدخله سوى رئيس الكهنة مرة واحدة فقط في السنة.
وهذا يذكرني بقصة القائد هيليودوروس في المصادر، عندما حاول هذا القائد الأجنبي التعدي على المساحات المقدسة في الهيكل.
نعم، من سفر المكابيين الثاني، قصة معبرة جداً.
بمجرد أن تجاوز الحدود المسموحة بها، لم يوقفه حراس بشريون، بل تعرض لعقاب إلهي مباشر وضرب المبرح من كائنات ملائكية.
الرسالة هنا واضحة، التعدي على المساحات المقدسة يؤدي إلى عقاب مباشر، الزحف نحو المقدس دون وجه حق هو فعل مميت.
لكن هذا يطرح تساؤلا هاما، كيف عاش اليهود في الشتات هذه القداسة بعيدا عن الهيكل؟ كيف انتقلت هذه الخرائط إلى حياتهم اليومية؟
هنا يأتي دور قوانين الطعام كأداة هندسة اجتماعية وثقافية.
قوانين الطعام كخريطة محمولة؟
بالضبط. هذه القوانين أجبرت اليهود في الشتات على إنشاء أسواقهم ومذابحهم الخاصة،
مما أدى إلى تجمعهم وتماسك مجتمعاتهم جغرافياً واجتماعياً،
ومنعهم من الانصهار في الثقافات الوثنية المحيطة بهم.
دعني أستجوب هذه الفكرة قليلاً. هل كانت كل هذه القواعد المعقدة للطعام مجرد حيلة للهندسة الاجتماعية؟
تقصدين لإنشاء ناد حصري؟
نعم، مجرد طريقة لإبقاء الأجانب في الخارج والحفاظ على هوية عرقية مغلقة؟
من السهل قراءتها هكذا اليوم. الهندسة الاجتماعية كانت بالتأكيد نتيجة حتمية ومقصودة.
لكن هل كانت هي الهدف الأسمى؟
لا، الدافع الأساسي كان تلبية الأمر الإلهي: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
إذن قوانين الطعام كانت وسيلة لترسيخ هذه الهوية المميزة في كل وجبة يومية.
تماماً. كما فرز الله النور عن الظلمة، كان عليهم أن يفرزوا ويميزوا في أبسط أفعالهم كالأكل، كتذكير مستمر بدعوتهم للقداسة.
هذا مذهل. الطعام كلاهوت يومي مطبق، وهذا ينقلنا إلى مستوى أعمق، الجسد نفسه. الخرائط لم تتوقف عند جدران الهيكل، بل وصلت إلى جسد الفرد كخريطة مصغرة.
وهذا يمزج بين ما نعتبره نحن أخلاقاً وما نعتبره طقوساً.
المصادر تشير إلى دراسات ماري دوغلاس، وخاصة كتابها الطهارة والخطر، فكرة أن الجسد الفردي يمثل الجسد الاجتماعي.
تحليل ماري دوغلاس جوهري هنا. حدود الجسد تقرأ كخريطة لحدود المجتمع، أي اختراق لحدود الجسد يمثل تهديداً للمجتمع،
كالأمراض الجلدية أو الإفرازات الجسدية التي تعبر من الداخل للخارج.
بالضبط. الجسد يجب أن يكون متكاملاً ومغلقاً، كما يجب أن تكون حدود المجتمع محفوظة من أي اختراق خارجي.
والمثير للاهتمام هو كيف تدمج النصوص القديمة بين هذا المفهوم التقصي والأخلاق. في سفر اللاويين نجد وصية تحب قريبك كنفسك،
وهي قمة الأخلاق التي نتفق عليها جميعا.
لكن بجوارها مباشرة نجد وصية لا تزرع حقلك بصنفين من البذور.
بالنسبة لعقولنا هذا ترتيب غريب جدا.
نعم، الأولى قاعدة أخلاقية نبيلة، والثانية تبدو كتعليمات زراعية غريبة، لكن بالنسبة لهم لم يكن هناك فرق.
كله قانون إلهي واحد يهدف إلى الحفاظ على النظام وعدم خلط الأشياء.
لتبسيط فكرة الانزعاج من خلط الأشياء غير المتجانسة، خطرت لي فكرة من حياتنا المعاصرة.
هات ما عندك.
تخيل أنك تقضي وقت راحتك في المنزل مع عائلتك، وفجأة تستقبل مكالمة عمل مزعجة تطالبك بتقرير فوري.
شعور بالانزعاج العميق والانتهاك.
صحيح، مساحتنا ووقتنا الخاص تم تلوثهما، اختلط وقت العمل بوقت العائلة بشكل قسري.
هذا الانتهاك يقربنا جداً من فهم شعور القدماء تجاه رؤية بذور مختلفة تزرع معاً أو أقمشة تخلط. إنه إخلال بنظام الأشياء المفترض.
وكيف تطور هذا التفكير لاحقاً؟ المصادر تتحدث عن تفسيرات أخلاقية أعطيت لقوانين الطعام.
نعم، في فترات لاحقة كما في رسالة أريستياس بدأ اليهود يقرؤون دروساً أخلاقية في هذه القواعد،
مثل تجنب لحوم الطيور الجارحة كتدريب على عدم استغلال الضعفاء.
بالضبط، وتجنب اللحوم الشهية كتمرين يومي على ضبط النفس والسيطرة على الرغبات.
إذن القوانين الطقوسية أصبحت تحمل شحنة أخلاقية تشكل شخصية الفرد.
لكن هناك نقطة هامة جدا يجب توضيحها. التلوث بحد ذاته لم يكن يعتبر خطيئة تحتم التوبة.
حقا؟ ألم يكن التلوث أمراً سيئاً؟
من الطبيعي والضروري أن يتوفى قريب ويجب دفنه، وهذا يسبب تلوثاً. الخطيئة لم تكن في التعرض للتلوث.
أين كانت الخطيئة إذن؟
الخطيئة تكمن في تجاهل هذا التلوث وعدم التعامل معه عبر طقوس التطهير أو محاولة الاقتراب من المقدس وأنت ملوث.
وهذا التجاهل هو ما كان يهدد بجعل الأرض تتقيأ سكانها وتطردهم.
تماماً، لعدم قدرتهم على الحفاظ على شروط السكن في مساحة مقدسة.
وصلنا الآن إلى استنتاجنا النهائي بعد هذه الرحلة الفكرية. القواعد المذكورة في نصوص مثل سفر اللاويين ليست عوائق بالية،
بل هي نظام متكامل وعميق يعكس رغبة في العيش بانسجام مع الكون وفي حضرة إله قدوس.
وما زال هذا يؤثر علينا اليوم. نحن جميعاً نمتلك رموز طهارة وخرائط خاصة تحدد تفاعلاتنا مع الآخرين.
صحيح، انظري إلى كيفية نظرة البعض للأشخاص بلا مأوى في الشوارع كأشخاص خارج مكانهم الطبيعي.
يتم تصنيفهم كعناصر تخل بالنظام البصري والاجتماعي للمدينة.
نستخدم قوانيننا الخاصة لتحديد من ينتمي لمساحتنا ومن لا ينتمي، ممارسين التمييز بين الطاهر والنجس بمسميات حديثة.
وهذا يترك كل من يستمع إلينا مع فكرة استفزازية للختام. بناء على ما تعلمناه من أن قوانين الطهارة القديمة استخدمت لتحديد حدود المجتمع وتمييز الغريب،
ما هي قوانين الطهارة غير المعلونة في مجتمعاتنا الحديثة؟
بالضبط، وكيف نقوم دون أن ندرك بتصنيف أشخاص معينين على أنهم نجسون أو في غير محلهم لمجرد الحفاظ على هويتنا الخاصة؟
هل تجاوزنا فكرة التلوث حقاً؟ أم أننا فقط قمنا بتغيير الأشياء التي نعتبرها ملوثة؟
سؤال عميق يستحق التأمل الفردي. إلى هنا نصل إلى ختام نقاشنا اليوم. شكراً لكل من رافقنا في هذا الاستكشاف المتعمق للمصادر، ونتمنى أن يكون قد أثار فيكم الفضول المستمر.